صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد تحدثنا من دروس وصلنا إلى باب عنونه الإمام النووي، قال: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد وعدم من غير تردد. تفضل نقرأ الأحاديث الباقيات.
وعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
الحديث ساقه الإمام النووي في باب المبادرة إلى فعل الخيرات. الحديث: يأتي رجل من التابعين إلى سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيشكو إليه ما يلقى من الحجاج، كان في الحجاج شدة وصلابة وقسوة. قال: هذا الأمير يا أخي قاسي وشديد، ويعني يزعجنا، نحن نشكو إليه. فيقول له أنس، يقول: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ثم يقول: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. لماذا ساق الإمام النووي هذا الحديث في باب المبادرة إلى الخيرات؟ لأن الواحد فينا أحيانا الشيطان يوسوس له، يقول له: يا أخي أنت الآن في وقت صعب، هلأ يا أخوان ما في سيولة، في غلاء، في تضخم، في يعني شدة على الناس، هلأ مو وقت تتصدق يا أخي، بكرة إن شاء الله إن شاء الله بتنفرج الأمور وبيروح الغلاء وبتروح الشدائد وبتتصدق بعدين، يا أخي هلأ مو وقت تجي تحضر دروس، هلأ أنت خليك في فلوسك وبمصاريك يا أخي، دوبك تأمن أكلك وشربك، إن شاء الله إن شاء الله بكرة هذا كله بيمشي وأنت بتجي وبتحضر دروس، يا أخي أنت هلأ مو وقت تروح الحج، أجل لي روحة الحج لو أسمحوا لك وأنت مالك حاجج وأنت قادر أنك تحج، جاي الأيام بتحج. فالإمام النووي ساقه في باب المبادرة إلى الخيرات حتى لا يتعلل أحد بزمانه، أنه يا أخي الزمن صعب، الوقت صعب. مرات الشباب بيقول: يا أستاذ أنا هلأ مالي متزوج وبدي أمن حالي لأتزوج وجيب عفش وفرش وبيت وحيط وكذا ومهر، يلا بعدين إن شاء الله إن شاء الله، أنا بس جهزون هدون وأتجوز، الله وكيلك لأجيل عنكم على الجامع. يا حبيبي، إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. مرات الرجل بس يتزوج بيقول: يا أخي أنا صرت هلأ عندي مسؤولية زوجة وما بعرف بيت وكذا، طولوا لي بالكم هيك كم سنة بس لأستقر أنا ومرتي ونفهم شو بدنا نعمل، بعدين بدي أنا التزم بأمر الله وإفعل الخيرات. اعلم بأنك الآن وقتك أحسن من بعد يوم، وبعد يوم أحسن من بعد شهر، وبعد شهر أحسن من بعد سنة، وبعد سنة أحسن من بعد 10 سنين. اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لذلك نصيحة يا أخوان ويا أخوات، بادروا إلى فعل الخيرات. مرات زوجة بتقول: أنا هلأ مالي قادرة أقرأ قرآن وأحفظ قرآن، زوجي صعب والأمور صعبة، أولادي عندهم امتحانات. يا عمو، أنت الآن فاضية أكثر منك غدا أو بعد غد. نصيحة يا أخوان، الإمام النووي ساق هذا الحديث مشان كل واحد بيناتنا لا يؤجل عملا خيرا إلى اليوم القادم أو إلى الأسبوع القادم أو إلى الشهر القادم، لأنك اليوم في راحة أكثر منك غدا، وأنت في الغد في وضع أحسن منك بعد شهر، وأنت بعد شهر أحسن منك بعد سنة، وهكذا لا تؤجل الخيرات، بادر بسرعة في فعل الخيرات. والله أعلم، تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الحديث يقول بادروا، يعني أسرعوا المبادرة في فعل الخيرات. يقول بادروا بالأعمال سبعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هناك سبعة أمور ستأتي إلى كل واحد فيكم، إما متتابعة أو يأتي بعضها إليك، فنصيحة أسرع بالعمل قبل أن يأتي واحد من هذه السبعة، لأن هذه السبعة ستصرفك، أو الواحد منها سيصرفك عن فعل الخيرات. فيا أمتي، يا جماعتي، يا شباب، يا رجال، يا نساء، يا أيتها الأخوات، يا أيها الإخوة، أسرعوا بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي إليكم واحد من هؤلاء السبعة. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون، شو عم تستنى؟ إلا فقرا منسيا، لا سمح الله، لا سمح الله، ينزل بك فقر ما عاد تشوف قدامك، ينزل بك فقر يقعدك أرضا. الفقر سمي فقرا مأخوذ من فقار الظهر. لماذا سمي الفقر فقرا؟ مأخوذ كلمة الفقر من فقار الظهر، فقرة الظهر، ذلك لأن الفقر يقسم ظهر الإنسان، بيكسر له فقرات ظهره. ما بتسمعوا أنه فلان خطية، يعني أصيب بشغلة، عنده فقر، والله أعدو أرضا، قسم له ظهره قسما. فأنت ماذا تنتظر؟ روح يا أيها الأخ، أنت الآن إذا معك مصروفك تبع اليوم، روح أعمل أعمال خيرات. ترى في ناس خطية ما عندهم نفقة اليوم. إذا أنت قادر تضحي في عيد الأضحى، عندك نفقتك ونفقة أولادك في العيد وفاضل عنها ثمن الأضحية، ضحي يا أخي، لأنه ما منعرف أن يأتي يوم. قلت لكم مرة، ورأينا يا أخوان بأعيننا، كلكم رأيتم، وكلكم أناس كانوا من الغنى وكانوا من الثراء، سبحان الله بهذه الأزمة وهذه الحرب وهذه الشدة صار فقيرا، وصار محتاجا أن يسجل اسمه في جمعية خيرية ليأخذ 10,000 ليرة بالشهر. شيء مؤلم، شيء يفطر القلب. واحد من الرجال كان متعهد بناء، هل تعرفون ما معنى متعهد بناء؟ بأنه هو الذي يبني لنا الأبنية ويسكننا فيها. إذا أنت أردت بيتا، هو الذي يبني لك البناء، هو الذي يرشدك، هو الذي يقول لك افعل كذا واترك كذا، هو الذي يستجلب التراخيص، هو الذي يتابع المهندسين، هو الذي يأتي بالمواد الأولية. عنده أبنية، قال لي، هو قال كان عندي أبنية. والله يا إخوان، كان في هذه الحديقة هو وزوجته وأولاده على كرتونة، هذه الحديقة القريبة من المسجد، بات هو وزوجته وأولاده على كرتونة ومتغطين بجرائد. يا الله دخيلك، الله لا يبتلينا يا إخوان. بادروا بالأعمال سبعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، ما عاد تفكر بشيء. الله لا يبتلينا ولا يحوجنا إلا إلى وجهه الكريم، ويوسعها ربي على كل متضايق. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، هي واحد، أو غنى مطغيا. هلا في ناس كمان عنده مال، عنده مال، عنده مال، لكن هذا المال طغى فيه. ما منعرف أنت إذا جاك مال كثير شو؟ لعلك تعلم وأنا أعلم أشخاصا كانوا في وضع معاشي عادي، لما أغناهم الله كان هذا الغنى سبب لخير كبير لهم، وفي ناس كان هذا الغنى سبب لشر كبير لهم، يا ريتهم بقيوا كما كانوا عليه من الفقر. ما بعرف أنا إذا جاءك المال الكثير عقلك بيحمل لما ما بيحمل. قال لي مرة واحد من الرجال، قال لي: صلي 3 أشهر أو 4 أشهر ما رأيت أمي. قلت له: ليه؟ قال لي: شغل. الله أكبر، أمك ما رأيتها؟ مشان الشغل مشان المال الذي يأتيك، بادروا بالأعمال سبعا. بسرعة أنا بخاف عليكم يأتيكم لا سمح الله فقر منسن أو غنى مطغن يطغى به الإنسان. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا؟ لا سمح الله تمرض لك شيء مرضى كمان ما عاد تقوم من الفراش. قال لي أحد الإخوة أصيب بحادث سيارة فمدد على السرير 4 أشهر مربطا بالسرير، أجره له عمليات عظمية فاحتاج إلى أن يكون ممددا ومربوط كمان بالسرير 4 أشهر. الآن بده يصلي ب4 أشهر كان وضوءه على يعني على سريره وصلاته برأسه. قال لي أكثر شيء اشتهيته وأنا في مرضي أن أسجد على الأرض. اشتقت لأنه أسجد على الأرض، صلي 4 أشهر بس هيك عم تحرك راسي تحرك. لما الطبيب أذن له أن يجلس وأن يقوم عن السرير أول شيء سجد على الأرض. أنتوا يا أخوان إلا عم تصلوا العشاء عم تصلوا المغرب وتسجد، أنت في نعمة كبيرة. نصيحة بادر بالأعمال بسرعة. فإذا بدك تصلي قيام ليل هلأ، بدك تصلي تهجد هلأ، وتقرأ قرآن هلأ، وتتصدق هلأ، وتصوم هلأ، ما منعرف لا سمح الله يأتي مرض وكلنا معرضون، نسأل الله العافية لنا ولكم. لكن الإنسان معرض، بيكون ماشي على رجليه يأتيه شيء عجيب. مرة واحد من الإخوة في هذا المسجد كنا نصلي صلاة مفروضة، أنا أعرفه الحمد لله في صحة وعافية، كان يصلي أمامي. لما سجدنا نزلنا إلى السجود وإذا به لم يسجد، يعني هو جالس على يميني أو يساري ما سجد. بسم الله الرحمن الرحيم، قمنا سجدنا السجدة الثانية أيضا ما سجد. بعدين أنا انتبهت بأنه يعني يجلس بس لا يسجد، وإنما يحرك رأسه تحريكا تحريك خفيف. لما أنهينا الصلاة قلت خير يا أبو فلان، في شيء لا سمح الله بظهرك بفقرات ظهر؟ قال لي لا والله، بس مرتفع ضغط العين عندي ومنعني الطبيب من أن أسجد. يا أخوان أنتوا الآن بنعمة اللي بيناتكم يا شباب يا بنات، أنت بنعمة بأنك تسجد، أنت نعمة بأنك تقوم على قدمين فتصلي، أنت في نعمة بأنك تصوم. واحد من مشايخ الشام الفضلاء سبحان الله مريض لا يستطيع الصيام، فهو بدل الصيام يدفع فدية. له صديق شيخ، هذا الشيخ صديقه له عادة بأنه يصوم يوم الاثنين والخميس، لكن يحب أن يشارك بالخير غيره فيرسل رسائل يوم الأحد مساء أو يوم الأربعاء مساء إلى من يعرفهم، بالجملة يرسل إلى المشايخ يذكرهم أن أذكركم بصيام يوم الغد الاثنين قال رسول الله بحط حديث. هذا الشيخ المريض يا حرام كل ما أرى حديث من هذه الأحاديث يتألم قلبه، يقول يا رب ما تأخذني أنا لا أستطيع أن أصوم. يا شباب اللي بيناتكم بقدر يصوم بادروا بالأعمال سبعا. هل تنتظرون إلا مرضا مفسدا؟ ما يستطيع الإنسان فيه أن يصوم، ما يستطيع فيه الإنسان أن يصلي، ما يستطيع الإنسان أن يصعد درجا، بيت أهله في أدراج ما بيقدر يطلع لعندهم، يريد أن يرى أمه فلا يستطيع. بسرعة بسرعة بادروا بالأعمال سبعا. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا؟ الفند هو الخرف، الزهايمر، النسيان، ضعف العقل. أنتم لعلكم رأيتم، بس أنا والله يا أخوان هناك موقف قبل أشهر يتصل بي أخ، أخبرتكم أظن، اتصل بي أخ قال لي أستاذ بتعرف فلان الفلاني؟ هذا فلان الفلاني يا أخوان رجل وجيه، له رتبة بالعلم، له رتبة في المجتمع، له رتبة بالمال، له رتبة في الأخلاق. قلت له لكن، قال لي دعي له يموت خلال 3 أيام. قلت له شو هالكلام يا فلان، كيف هيك تحكي أنت؟ قال لي يا أستاذ خطية يعني أصيب بالزهايمر، اللي عم يطلع من بيته ما يعرف يرجع. قال لي هداك اليوم نازل من بيته بالبيجامة وماشي هيك أمام البيت، السائق تبعهم شافه لحقه قال له يا أستاذ وين رايح؟ قال له أنا رايح على بيتي، فهو رايح بعكس اتجاه بيته. قال لي فأخذه السائق وجاء به إلى زوجته. رجل هاد له مكان يا أخوان، الله لا يبتلينا يا رب. أخذه إلى زوجته وقال لأ اقفلي عليه الباب. بادروا يا أخوان، بادروا بالأعمال سبعا. شو عم تستنى؟ هل تنتظر هرما مفندا يعني يصاب فيه الإنسان بأمراض في عقله، ما عاد يستطيع أن يضبط، لا يضبط كلامه ولا يضبط فعاله ولا يضبط تصرفاته؟ واحد من الشباب أبوه توفاه الله، الله يرحمه، لكن قبل وفاته بأشهر طويلة أصيب بهذا الزهايمر. فكان الابن يخدم أباه، والأب كان يشتم ابنه، يشتمه ويضربه. يأتي إلي الابن يقول يا أستاذ والله والله أنا خايف الله يستجيب دعاء وعمدي عليه. قلت له الله ما بيستجيب، هو مريض وأنت تخدمه، ما تخاف يا حرام. هو بار وبيحب والده محبة شديدة. قال لي أنا عم خاف أنه هو عمدي علي هذا الدعاء. قلت له ما تهتم، يعني هو في حالة عقلية ليست صحيحة. فيا أخوان الحديث يقول بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله. أو الدجال، نسأل الله السلامة، من علامات الساعة الكبرى ظهور الدجال. ومتى ما ظهر الدجال الساعة صارت يعني بين عشية وضحاها. قال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. إذا قامت لقيامة خلاص ما عاد في عمل، إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص الله ما يقبل توبة. كل هذا الحديث أيها الإخوة يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام النووي أفاد منه في المبادرة إلى فعل الخير. بسرعة، لا حدا يأجل فعل الخير. ما استطعت أن تفعل خيرات ولو كان قليلا. مرات بيكون الخير يا أخي بأن تعين رجلا في أن ترفع متاعه إلى راحلته، مرات بيكون فعل الخير في أن توصل إنسانا لا يجد من يوصله، مرات بيكون فعل الخير دعوة إلى الله، مرات بيكون فعل الخير تعزية مصاب، مرات يكون فعل الخير مشاركة صاحب فرح في فرحه، مرات بيكون الخير أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، مرات بيكون الخير أن تحفظ قرآنا، مرات بيكون الخير أن تصلي صلاة، مرات بيكون الخير أن تبر أبا أو أما. المهم يعني الخير ممتد هكذا أفقا أفقيا وشاقوليا. بس يا شباب يا بنات، أنتوا شغلتكم أن تفعلوا الخير. الآن بقى الشيطان بيجي بيقول لك طيب أخي أنت عم تفعل الخير، غيرك عم يعمل الشر، يعني ليه ما بدك تضل عم تعمل الخير؟ أنت شوف التانين شو عم بيساوي. صح صح، فالله عز وجل لأنه خلق هؤلاء الخلق وبعضهم وجهه للمعروف وفعله وحببه بالخير وأهله وحبب الخير إليهم، أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل الخير في الدنيا هم أهل الخير في الآخرة. هلأ بالعكس في عباد الله أكبر يكرهون المعروف ويكرهون الخير ويكرهون فاعلي الخير ويؤذون من يفعل الخير، يحبون الشر، يحبون الأذى، يحبون الإيقاع بين الناس، يحبون البغضاء. هؤلاء هذه علامة أهل النار، نسأل الله السلامة يا أخوان لنا ولهم. فأنت قدرك أن تفعل الخير، خير إن شاء الله، الآخر فعل الشر الصفر، هو يفعل ما يليق به، أنت افعل ما يليق بك، افعل ما رباك عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أنا عم بعمل خير معهم أنا عم يعملوا شر معي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بر الوالدين، قال يا رسول الله طيب وإن ظلما، يعني هلأ أبي وأمي إذا ظلموني كمان بدي برهم؟ قال وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلما، هما يفعلان أو هو يفعل الشر، بس أنت لا تفعل الشر، أنت افعل الخير. ما بتقدر أنت والله لأنه أبي آذاني أنا بدي عقه، لا، أنت ترباية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت زلمة مربى على الخير. أما الحديث الأخير الذي ذكره أو ساقه الإمام النووي في هذا الباب، تفضل.
وعنه رضي الله تعالى عنه،
يعني عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت له رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. فتساورت، وهو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا.
القصة أيها الإخوة، هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في غزوة خيبر. خيبر هي معقل اليهود الأكبر في المدينة المنورة، وهؤلاء اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أقام صلحا مع اليهود، إنه نحن وأنتم سكان هذه المدينة، فلا تغدروا بنا ولا نغدر بكم، ولا تسيئون إلينا ولا نسيء لكم، في يعني معاهدة كبيرة، ووقعوا ووافقوا عليها. الذي حدث أن يهود المدينة، وكانوا ثلاث قبائل، بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، كلهم غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ويهود خيبر أيضا في غزوة الأحزاب هم الذين جمعوا الأحزاب ليأتوا إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان غدروا، وهم الذين تواصلوا. كان بنو قريظة موجودين داخل المدينة المنورة، راحوا تواصلوا مع بني قريظة وقالوا لهم اغدروا بمحمد، لأنه هلأ جمعنا لكم كل الأحزاب بدهم يقتلوه، وأنتم من قلب المدينة بتغدروا به، بيصير بين فكي كماشة. وفعلا بنو قريظة خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق وبعد صلح الحديبية خرج بجيشه إلى خيبر. خيبر بتبعد شيء 50-60 ميل عن مركز المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش إلى خيبر. هلأ في يوم يمشون ويستريحون، يمشون ويستريحون، ودنك اليهود دريوا، راحوا تحصنوا بمعاقلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم. بعد هذا نزلوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر المسلمون. لكن بقلب الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول سيدنا عمر: أنا ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله، وفي رواية ويحبه الله ورسوله. يقول عمر: فتساورت لها، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. بركي أنا بكون ممن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي فاز بهذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، يحب الله ورسوله سيدنا علي ويحبه الله ورسوله. قال: فأعطاه إياها. في رواية تانية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي، فقالوا: يا رسول الله، إنه أصابه الرماد. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فكانت عينه التي فيها رماد أحسن عينيه، وأعطاه الراية وقال له لسيدنا علي: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. شوف سيدنا علي هلأ يا إخوان الله يرضى عنه، الإمام النووي ساق هذا الحديث في باب المبادرة إلى الخيرات. يوم خيبر إن سيدنا علي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بعثوا لي وراه، بيقول له هذه الراية، امشي يا علي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. شو معنات امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك؟ يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم إنه توكل على الله ولا تتردد. شوف سيدنا علي ماذا فعل. قال: فسار علي شيئا، حمل هالراية ومشي، مو قال له امشي ولا تلتفت، مشي. قال: ثم وقف ولم يلتفت وقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ أنت أعطيتني الراية وقلت لي روح امشي، طيب على شو؟ حتى إنه لم يلتفت برأسه. الأول لو التفت وقال له: يا رسول الله، طيب بس اشرح لي أكثر، ماذا أفعل، ماذا أعمل؟ شغلة منيحة، بس مو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك امشي، فورا امشي، لا تجي تقول له طول بالك لنتدارس بالموضوع يا رسول الله، عود تفضل خذ استريح، ناقشني، احكي لي، اقنعني، اشرح لي. الإمام النووي ساق هذا الحديث في باب المبادرة إلى الخيرات. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك شغلة فورا، أما واحد أنا بس تقنعني بساوي، إذا ما بتقنعني ما بساوي. إيه أخي، إذا بدنا نستناك لا تقتنع بجوز تمضي حياتك ولا تقتنع. فسيدنا علي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الآن في رواية ثانية لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي، تشرح هذه الرواية، قال انفذ إليهم، يعني روح يا علي لعند اليهود، ثم ادعوهم إلى الإسلام فأخبرهم بما يجب عليهم من الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا بيبتدوا أحسن من مقاتلتهم، لأن بعض الناس يأتون إلى هذا الحديث يقول شوف شوف أنتم المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، معناته أنتم عنكم الإسلام بالإكراه، بيأخذوا هيك طرف من الحديث على كيفهم. هذا الحديث في حق من قيل؟ في حق اليهود، يهود خيبر الذين جاءوا بكل الأحزاب وقبائل العرب ليقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويقتلوا جميع المسلمين. هذول شو بدنا نعمل معهم؟ يعني نقدم لهم باقات ورد، نقدم لهم يعني صحون الحلويات لأنهم سيقتلون كل المسلمين؟ هذا الحديث عينه رحمة بهم، قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذا شهدوا لا إله إلا الله نعدت قاتلهم، دعهم، هن يستحقون المقاتل ويستحقون القتل. بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي إذا بيقولوا لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول لا عدت تقتله. هذا الحديث رحمة بهم، بس اللي بده يقرأ الحديث كاملا يفهم هذه الصورة، أما اللي بياخذ هذاك المقطع بيقول لك شوف الإسلام كله ويشرح كله أذية للآخرين. ويشرح الحديث الآخر يقول له انفذ إليهم، يعني اذهب إلى هؤلاء اليهود ثم ادعوهم إلى الإسلام قبل القتال كمان، تعال قل لهم تولى لكم انتم فعلتوا بعيد من هون السبعة وزمتها، بس مع هيك انا ادعوكم الى الاسلام. قال ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من عند الله او من الله تعالى. ويقول له فوالله يا علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما اننا مهتمين نحن بان يقتلوا ولا مهتمين بمالهم، اذا بيهتدوا هذا خير لنا وخير لهم. فهذا معنى هذا الحديث، وساقه الإمام النووي رحمه الله، فقال وأشهد أن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم، يعني ما بصير الآن تقاتلوا. قال إلا بحقها، بحقها يعني المال تأخذ منه الزكاة، هذا حق الإسلام، الدماء حق الدماء لا سمح الله إذا واحد اعتدى على واحد فإنه يقتص منه. قال وحسابهم على الله، الحديث رواه مسلم. وبهذا أيها الإخوة ختم الإمام النووي بهذا الحديث، ختم كتاب المبادرة إلى الخيرات. والمقصود مما سمعتم من هذه الدروس المتعلقة بالمبادرة إلى الخيرات أن يسرع كل واحد فينا ما استطاع في فعل الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يفعلون الخيرات ويتركون المنكرات ويحبون المساكين. اللهم افتح علينا في فعل الخيرات ما يرضيك علينا. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.